Софи Иран. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين، شكر الله سعيكم.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ألبسة مخصوصة للنساء وهناك ألبسة مخصوصة للرجال.
نعم.
وتعدي أحدهما على ألبسة الآخر يقع تحت عدة عناوين. تارة التشبه، وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من المحرمات.
نعم.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه من علامات آخر الزمان هو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قطعا ولا شك أنه يحرم لبس ثياب الطرف الآخر بقصد التشبه،
نعم،
أو بقصد الإغراء أو ما شاكل ذلك، مما نراه حاليا عند بعض الشذاذ الأرض والعياذ بالله الذين يتشبهون ويذهبون إلى ما هو ما حرمه الشرع الإسلامي.
نعم، وأكثرهم في هذه الأيام.
وأكثرهم في هذه الأيام.
نعم.
فالقاعدة والضابط الكلية لموضوع لبس الجنس الآخر، الرجل يلبس لباس النساء، الضابط والقاعدة الكلية هي التشبه. فإن قصد من لبس ثياب المرأة التشبه والعياذ بالله فهو محرم، وتارة لا يلبس حتى يلفت النظر أو حتى يؤثر بثقافة بشيء. هذا أيضا يندرج موضوع الفات النظر بلباس الشهرة، وهو أيضا من المحرمات. الآن تارة واحد يلبس لباس ممكن لموضوع ليس بمهم، يعني لا هو تشبه ولا هو لباس للشهرة ولا هو والعياذ بالله من أجل إجرار الفتنة، لا، لشيء عادي مثلا في البيت أو شيء لأمر غير مهم،
مزحة، مزحة
من باب المزح، من باب الإضحاك، من باب، طبعا هنا ما فيه ذيك الحرمة، ولكن الأفضل أن لا يعمل بهكذا أعمال.
نعم. بالنسبة للرجل سماحة الشيخ، هل يجوز العمل في أدوات التجميل مثلا، محلات التجارية؟
عمل الرجل في محلات ودكاكين وفي مجمعات التجارية التي تحتوي على أدوات التجميل
أو الألبسة النسائية
في حد ذاته ليس حرام.
نعم.
أن هنالك كثير من الأخوات المحتشمات المؤمنات المتدينات يشترين هذه المواد التجميل وهذه الألبسة لاستخدامها داخل المنزل.
نعم.
فلا إشكال في العمل في هكذا محال إن لم يترتب على هذا العمل محرم أو فتنة أو ترويج للحرام، حرمة ممكن اختلاطه مع النساء يفسده ويوقعه في المحرم، أو يؤثر على امرأة فيفسدها، أو تارة هذه المواد التي تباع تباع لنساء يتبرجن في الخارج، فهنا ترويج للمحرم، فهنا لا يخلو الأمر من حرمة.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ حول العمل الرجل لا تصفيف شعر المرأة أو التجميل، يعني
بشكل عام الرجال لابد أن يعملوا في حلاقة وتصفيف الشعر للرجال، أما أن نرى شابا أو رجلا يعمل في تصفيفي وتجميلي وصبغي وقصي وحلاقتي شعر النساء فإنه من المحرمات. أبونا السؤال، لماذا حرام؟ أول محرم وقع فيه هو لمس غير المحرم، وهذا حرام.
نعم.
ثانيا النظر إلى شعرها. نعم. ثالثا النظر إلى مفاتنها. رابعا وخامسا، وإن أردنا أن نعد المحرمات لا تنتهي، ومنها الضحك ومنها الفتنة التي يقع فيها.
نعم.
فالعمل مطلقا محرم.
نعم.
ولا يوجد فيه بركة ولا يوجد فيه توفيق، إنما النساء يعملن في هذا العمل، نعم لا إشكال فيه، للنساء المحجبات.
نعم.
لأنه إن كانت هنالك مثلا امرأة تعمل في الحلاقة أو في القص أو في الصبغ أو في ما شاكل ذلك للنساء المحجبات فلا أشكال فيه، وإن عملت للنساء غير المحجبات
حتى لو كان هذا عملها، يعني
حتى لو كان عملها إن عملت أو مثلا صبغت أو قصت لامرأة من دون حجاب سوف تخرج بشكل أجمل مما كانت عليه، فهي مشتركة بماذا؟ بترويج الفساد وبإظهار الفتنة، فيحرم عملها لهكذا النساء، ليس لكل النساء، فقط لامرأة من دون حجاب أو امرأة تخرج بهذا العمل للخارج.
نعم.
هنا يوجد نقطة إذا كان عندي وقت.
نعم. إن شاء الله بعد الفاصل سمحت الشيخ. طبعا. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الحلاقة النسائية للرجل وللمرأة، وهناك بعض النقاط، تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا الأسئلة عامة ترد على موضوع حلاقة الرجل أو حلاقة المرأة للنساء، الصبغ وما شاكل ذلك. اليوم هم عندنا شيء جديد في مجتمعاتنا هو التاتو كما يقال.
نعم. نعم.
أو مثلا عفوا على هذه الإصطلاحات، نفخ الأجزاء من الوجه.
نعم.
نعم. نحن حينما نتكلم عن موضوع عمل الحلاقين، لماذا لا نتطرق إلى بعض أعمال الأطباء أو مراكز التجميل التي تجمل المرأة وتعمل على تعديلات في شكل المرأة؟ هنا عمليات التجميل العلماء يقولون إنما تحل لمن تشوه وجهه أو تشوهت وجهها.
نعم.
وقعت في حادث، وقعت في مشكلة، احترق وجهها، فتلتجئ إلى عمليات التجميل. أو مثلا شخص ولد مشوه الخلق،
لديه بعض التشوه،
لديها تشوهات، نعم، يلتجئون إلى عمليات التجميل كي يصبحوا بالشكل الطبيعي. ولكن الآن كثير من الفتيات، كثير من النساء، خلقهم الله بأحسن صورة، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى عمليات التجميل. هنا يقول العلماء أن في هذه الأعمال حرمة وإشكال على العامل والمعمول له.
نعم.
على هذه المراكز الطبية وعلى هؤلاء الأطباء وعلى من؟ وعلى المرأة والفتاة التي تلتجئ إلى ماذا؟ إلى عمليات تجميل لإظهار نفسها أجمل. خبون السؤال، لماذا هذه الحرمة إنما تقع تحت عنوان الزينة؟
هناك هدفين مولانا. أول هدف، المرأة تخاف من الكبر السن.
بلي.
والهدف الثاني هو الزوج، لربما الزوج يريد أن تكون زوجته جميلة، يقول لها اذهبي إلى عمليات التجميل.
خب، عندما يقول لها اذهبي واعملي عملية تجميل وما شاكل ذلك، حينما تجمل وجهها يراها المحرم وغير المحرم، إن لم تكن تغطي وجهها، حينما تظهر وجهها بهذا الجمال فإنها تفتر الآخرين أيضا. فهنا يحرم حتى على الزوج، يجب عليه ألا يطلب من زوجته مثل هكذا أمور. نعم، الفرض الأول الذي تحدثتم عنه أنه لا تظهر كبرها، ومن قال أن للمرأة أو الرجل يجب عليهم أن يخفون كبرهم؟ إن الله عز وجل جعل حكمة لكل مرحلة من مراحل العمر، سواء في الصغر أو في الشباب أو في أواسط العمر أو في الكهولة والشيخوخة والكبر، فكل له جماله الخاص.
نعم. طيب سمعت الشيخ، لباس السلسلة للرجل إن كانت ذهب، ما هو الإشكال؟
يحرم لبس الذهب للرجل.
نعم.
إن كان حلقة أو خاتما أو سلسالا أو قلادة أو تاجا، لباسا أو نظارة مصنوعة من الذهب أو سوارا، كل هذه الأمور تحرم إن كانت مصنوعة من الذهب. إنما جعل الله عز وجل الرجال في الفضة حلية اللبس.
نعم.
إن كان مصنوعا من الفضة أو من معدن آخر فلا إشكال فيه.
نعم.
أما الذهب فإنه مخصوص للنساء.
نعم. لماذا هذا التحريم للرجل؟
هنالك عدة حكم وهنالك عدة أسباب، منها أن الذهب يضعف بنية الرجل.
نعم.
ومنها أنه لباس الملوك والجبابرة، فجاء في الحكم الشرعي حرمة لبسه للرجل، وإنما حلله الله عز وجل للنساء، ففيه المنافع للنساء، جعله الله تعالى لهن خاصة.
سمعت الشيخ، سؤالي الأخير وهو لباس سروال القصير للرجل إن كان على البحر أم في الشارع، ما هو الإشكال فيه؟
نحن كما نطالب النساء والبنات والأخوات بالتستر والحشمة، نطالب أيضا الشباب، نطالب الرجال بالاحتشام. نعم، هنالك في الحكم الشرعي الواجب من الستر هو ستر العورتين، ولكن في نفس الوقت لابد من الاحتشام للرجل وللشباب بأن لا يلبسوا في الملأ العام وأمام النساء اللباس القصير أو اللباس الغير محتشم، والذي يخرج أقساما من الجسم على مرأة من الفتيات ومن النساء لما فيه من الفتنة أيضا، كما نعم. للمرأة هنالك للرجل فتنة بإظهار هذه الأقسام من الجسم واللبس القصير، لبس القصير نعم. واللباس الغير محتشم.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعين على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
بالتجلي علينا جود والصفا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. الكيان ونزيف غزة محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم الثامن بعد المئتين وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 34,568 شهيدا، وأصابة 77,765 آخرين، إلى جانب نزوح لنحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة تصريحات وزير المالية الإسرائيلية التي طالب فيها بتدمير رفح وضرورة الدخول إليها، وتصريحات بنيامين نتنياهو عن أمل ضئيل بالتوصل إلى صفقة، هذا التصريح بات يتكرر بشكل يومي متزامنا مع غارات إسرائيلية على مدينة رفح. قصف مدفعي تجدد هذا اليوم عدة مرات، وكان آخره استهداف ورشة حدادة شرق مدينة رفح، تم تدميرها وتدمير عدد من المنازل المجاورة لها، ثم قصف غرب المدينة، ثم استخدام الزوارق الحربية في قصف هذه المدينة التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى بالاجتياح الشامل من قبل إسرائيل. هناك حالة من القلق لدى المواطنين الفلسطينيين من تكرار التصريحات المهددة، رغم معارضة الولايات المتحدة ومعارضة الأمم المتحدة أيضا لهذا الهجوم. في ظل هذه التصريحات يواصل الطيران الحرب الإسرائيلي تحريقه في أجواء رفح وينفذ غارات من حين إلى آخر. هذه الغارات امتدت إلى دير البلح وسط قطاع غزة، والتي أيضا كانت ضمن حملة التهديدات من وزراء إسرائيليين تحدثوا عن النصيرات ودير البلح ثم رفح. جيش الاحتلال دمر منزلا لعائلة العزايزة، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب ثلاثة آخرون. وفي مدينة الزهراء أيضا وسط قطاع غزة كان هناك ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تدمير المربعات السكنية في قرية المغراقة. الزهراء، المغراقة، النصيرات هي المناطق المجاورة لمحور نتسريم أو القاعدة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في تلك المنطقة، والتي يتخذها الاحتلال نقطة انطلاق نحو تدمير منازل الفلسطينيين والهجوم على المخيمات الفلسطينية. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من المواطنين، هناك شهيدان وعدد من الجرحى. وفي جباليا كرر عمليات القصف المدفعي في شرق جباليا وفي بلدة بيت لاهي وبيت حنون غارات إسرائيلية مكثفة. القصف الإسرائيلي لا يتوقف في قطاع غزة، إنما الجديد هو تكرار التهديدات الإسرائيلية وإضفاء طابع تشاؤمي على صفقة التبادل أو الورقة المصرية التي تدرسها حركة حماس، والتي لم تقدم إجابة نهائية عليها إلى الآن. من المتوقع أن تصل إجابة حركة حماس غدا، لكن الواضح أن إسرائيل ستتهرب من الوصول لاتفاق، خاصة في ملف عودة النازحين وإطلاق سراح بعض الأسرى، لذلك التصعيد هو الذي يبدو قادما في الساعات القليلة القادمة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم. الكيان ونزيف غزة محورنا في هذا البرنامج. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تقف حكومة نتنياهو أمام أكثر المآزق تعقيدا منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة. هذا المأزق يتجلى من خلال انعدام الخيارات أمامها فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى مع حركة حماس، ومحاولات نتنياهو عرقلة العملية بمختلف الأشكال في ظل تزايد الضغط الشعبي لاستعادة الأسرى قبل فوات الأوان، والتهديد بالمقابل من قبل شركاء نتنياهو في الحكومة بأن الذهاب إلى التبادل الذي قد يقرب نهاية الحرب سيعني سقوطا مدويا وأكيدا للحكومة.
الأمريكيون والأوروبيون يتحدثون عن صفقة سخية جدا لحماس، وإذا سمع بن غفير وسموتريتش هذا الأمر فهذا سيخرج دخان الغضب من آذانهم وسيمارسان ضغطا كبيرا جدا، ونتنياهو يولي حسابا كبيرا لكليهما، وقد أبلغاه أنه إذا تم الذهاب إلى عملية تبادل سخية جدا مع حماس فلن تكون هناك حكومة، كما ستخرج احتجاجات كبيرة من قبل اليمين والتي ستربك نتنياهو بشكل كبير.
وزير الدفاع يوف جالانت ورئيس الأركان هرتس هاليفي يقولان بشكل قاطع بأنه يجب الذهاب إلى صفقة تبادل قبل رفح، فالأسرى أكثر أهمية من الدخول إلى رفح، ونحن نفقد الأسرى يوميا، وأن الساعة الرملية للأسرى آخذة بالنفاذ.
هذا الإرباك الواضح تعززه قراءات العديد من الأوساط الصهيونية التي أكدت أن الحرب فقدت زخمها وأن الإمعان في القتال لن يغير الواقع بعد أن أحبطت المقاومة الفلسطينية الأهداف الكبرى لهذه الحرب.
حماس خرجت منتصرة من اتجاهين، فإذا لم يحصل دخول إلى رفح وحصلت عملية تبادل فحماس سترى سقوط حكومة إسرائيل وتفكك الائتلاف الحكومي، في المقابل فإن الدخول إلى رفح سيخدم حماس بنفس المستوى، لأن حماس اليوم في موقع قوة وهي تدير المفاوضات من موقع قوة ومصرة على موقفها وغير مستعدة للتنازل، وبنظرهم فإن الدخول الإسرائيلي إلى رفح سيضاعف الضغط على إسرائيل على المستوى الدولي.
لقد قال وزير الدفاع قبل قرابة أسبوعين إن الإرهاب سيبقى في قطاع غزة وستبقى هناك الصواريخ تطلق منه، ومن يعتقد أنه سيكون هناك نصر مطلق كما قلنا في بداية الحرب والقضاء على حماس فعليه أن يكون واقعيا، فحماس موجودة منذ 40 عاما.
محللون صهاينة أكدوا أن تل أبيب ستكون أيضا أمام تحد كبير في الاستجابة للمطالب الأمريكية بوضع مخرج للحرب على قطاع غزة يمهد الطريق للتطبيع مع السعودية ولو عبر تقديم تعهدات بالاعتراف بدولة فلسطينية على المدى البعيد.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر للزميل طلال درويش على التقرير الذي استمعنا إليه، ومعنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني لنسلط الضوء على عنوان الحديث الكيان ونزيف غزة. تحية طيبة لك أستاذ حسن نمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله سيد الكريم، شكرا لهذا الانضمام إلينا في هذا البرنامج. لليوم السابع أو الثامن بعد 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع بالرغم من الإدانات الدولية وقرارات تأتي على صعيد المحافل الدولية تطالب بإيقافه، وكذلك الأمر للحراك في الشوارع والعديد من عواصم العالم والجامعات والنخب التي نراها حاليا موجودة. ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان؟
مرد تعنت الاحتلال الاستراتيجية التي حملها كيان الاحتلال ومؤسساته منذ نشوئه، فالصهيونية قامت على أرضية ابتلاع الأرض كما نادت في بدايات النكبة، وهنا أو ما قبل بدايات النكبة وما مهدت له أو وما مهدت معه لبناء هذا الكيان، اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وتثبيت أركان الكيان على هذه الأرض، هذا ما قامت عليه الصهيونية. هذه هي أول العوامل التي تدفع بالكيان اليوم للاستمرار في عدوانه على قطاع غزة. المسألة الثانية والمهمة أيضا في هذا المضمار مسألة أن نتنياهو لم يتبقى له إلا ورقة الاستمرارية في العدوان نظرا للسقف العالي الذي ذهب به ورفع من خلاله شعارات إطلاق سراح الأسرى ولم يطلق سراح الأسرى، وثانيا ضرب قوى المقاومة في قطاع غزة، وهذا ما لم يستطع فعله حتى الآن بالرغم من استمرارية العدوان، ونحن اليوم في اليوم 8 بعد 200 قواته لم تحقق إنجاز عسكري على الأرض، وهذا ما جعله أمام جمهوره خاسرا كبيرا أو يضع علامات استفهام أمام مستقبله وأمام جمهوره أيضا. لم يتبقى لنتنياهو وأركان قيادته العسكرية والسياسية إلا الاستمرارية في هذا العدوان ليقول لهذا الجمهور إنه قطف من خلال هذه المعركة نصرا ما، وهذا ما قدم له المحللون العسكريون بأن مسألية استمرارية العدوان سيوضع عليها أيضا الكثير من علامات الاستفهام.
نعم.
لأنه نظرا بعد 7 أشهر من المعركة وحتى الآن لم يحقق جيش العدو أي انتصار على المقاومة في قطاع غزة، وهذا ما يدفع القيادة العسكرية والقيادة السياسية الحالية إلى الاندفاع باستمرارية هذا العدوان.
نعم.
ليقول إننا مستمرون حتى إنجاز ما رفعناه من شعارات تحرير الأسرى ودحر المقاومة.
طيب، رفح مسرح جديد العمليات أستاذ حسن يلوح به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبالرغم من المحاذير التي أنتم أيضا أشرتم إليها وتطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ رفح، ماذا في موقع رفح على الصعيد العسكري والسياسي بمجريات المعركة، وماذا في إصرار نتنياهو على هذه المعركة؟
الآن قوات الاحتلال بعملياتها البرية قامت بهذه العمليات على صعيد شمال قطاع غزة، محافظة غزة أيضا، المحافظة الوسطى، وكما نرى الآن محافظة الجنوب أو محافظة رفح. يسعى نتنياهو من خلالها إلى رفع ورقتها كما سبق وذكرت لإنقاذ نفسه من الهزيمة المتوقعة له، نظرا لأنه قام برفع شعارات لم يتم تحقيق أي منها حتى اليوم.
طيب،
على الصعيد العسكري ماذا تمثل رفح، وعلى الصعيد السياسي ماذا تمثل رفح بالنسبة لكيان الاحتلال؟ هي آخر الأوراق الذي يسعى من تغطيتها يسعى من خلالها تغطية لمدة زمنية كما قام لمدة 7 أشهر بالتغطية في عمليات على صعيد محافظة شمال القطاع، محافظة غزة ومحافظة خان يونس، وتمديدا لعملياته العسكرية واستمرارا لحربه يعني لما تبقى من محافظات القطاع تبقى محافظة رفح. وهنا يعني يتصور نتنياهو بأنه بالهجوم على رفح سيحقق إنجازا ما، وما تمثله رفح من خلال أنه هذه آخر محافظة من قطاع غزة، هنا سيتم حصر المقاومة ودحض قوتها كاملا، وسيتم تحرير الأسرى لأنه لم يتبقى مكان يعني لم يدخل الاحتلال إلا محافظة رفح، وتوقعاته أن الأسرى موجودون في محافظة رفح، ولكن كما سبق وذكرت جيش العدو قام بمحافظات غزة الخمسة بعمليات عسكرية وحتى الآن لم يحقق أي إنجاز، ويسعى من خلال عمليات البرية أن يحقق إنجازا ما ليقول استطعنا دحر المقاومة.
نعم. ماذا في انعكاسات المشهد اليوم على صعيد الكيان؟ تخبط في القرار السياسي والعسكري أيضا، كذلك الأمر تظاهرات أهالي الأسرى وفي القطاع، ما الذي تعكسه معركة غزة في واقع الكيان وبالتحديد على الصعيد الحكومي؟
ما تعكسه معركة غزة على الواقع الحكومي في كيان الاحتلال إلى أن هناك شراكة غير متكافئة على صعيد المجلس الحربي. نتنياهو يسعى من خلال إلى تعويم مصالحه من خلال مكانه كرئيس للوزراء، كرئيس لحكومة الاحتلال. يشاركه في المجلس الحربي يوآف جالنت وهو المسؤول العسكري، بالإضافة إلى مسؤول من المعارضة وهو بيني جانس، وأيضا هناك جادي أزينغوت. الثلاثة يجتمعون في مجلس الحرب، يريدون من خلال هذه التشكيلة أو من خلال تشكيلة مجلس الحرب.
نعم.
أن يعوموا الكيان ككل، ولكن لكل منهم مصالحه الخاصة في هذا الصدد، وهنا بيت القصيد في عملية التخبط والتناقضات التي تشهدها تقودها حكومة الاحتلال، فمن ناحية نتنياهو يريد سحب البساط باتجاهه لتعميم مكانته على صعيد رئاسة الحكومة وعلى صعيد رئاسة الأركان وعلى صعيد رئاسة الوزراء في الكيان. يوآف جالنت له حساباته العسكرية وله حساباته الشخصية التي تواجه حسابات نتنياهو، وأيضا بني جانس له حسابات وهو من المعارضة وهو يحسب نفسه من المعارضة، وهنا له حساباته الخاصة في مواجهة نتنياهو أيضا. وجادي أيزنكوت منعزل تماما عن المشهد الثلاثي أو ثلاثية الحرب في قطاع غزة، وله حساباته أيضا بعيدا عن العمل العسكري حاليا، ولكنه اشترك في هذا العمل بعد اندلاع الحرب على غزة أو إعلان الحرب على غزة أو بداية العدوان على غزة، وهو بطبيعة الحال له برنامجه الخاص في موازاة البرامج التي تمثل الطرفين الآخرين، يؤاف جالنت بني جانس من جهة وبنيامين نتنياهو من جهة أخرى. وهنا بيت القصيد، أننا في صراع تناقضات أو في لجة من التخبطات التي تعيشها حكومة الاحتلال. نتصور من ناحية أنهم مجتمعين، يعني يجمعهم قرار العدوان على القطاع، ولكن لهم تفرقهم المصالح الخاصة داخل الكيان. هناك إجماع على العدوان، ولكن على صعيد داخل الكيان هناك مصالح خاصة لا تجمعهم بتاتا. طيب كل منهم له مصلحته الخاصة في هذا الصدد.
في ملامح المفاوضات في القاهرة كيف تتابعها أستاذ حسن؟ يعني العدو يصر على قضية الأسرى لدى المقاومة، بينما فصائل المقاومة تصر من ناحيتها على وقف اطلاق النار وانسحاب العدو وعودة المهجرين. ما المستجدات في مسار المفاوضات؟
المستجدات في مسار المفاوضات اليوم هي أن حركة حماس التي استلمت قبل أيام رد الكيان من عبر الوسطاء القطريين والمصريين لم تعطي ردها حتى الآن، لم تعطي ردها حتى الآن على أجوبة أو الرد اللي قدمه كيان الاحتلال. ولكن هناك معالم أساسية أو أساسيات في رد المقاومة، وهو في أولوياتها وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وإعادة مهجري الشمال، يعني شمال القطاع. ما لم يوافق الاحتلال على هذه المطالب لن توافق المقاومة من ناحيتها على شروطه، وهو إطلاق سراح وهو إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة. الكيان يسعى من خلال المفاوضات اليوم إلى إطلاق سراح الأسرى وتوقف هنا، أما عملية إطلاق وقف إطلاق النار فهناك شكوك بين أن يقبل الاحتلال بها، وبذلك المقاومة تصر على ورقة الأسرى وورقة إيقاف إطلاق على ورقة إيقاف إطلاق النار قبل ورقة الأسرى.
طيب ليتوقف عند هذه الوقفة، معك الأستاذ حسن، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث. محور حديثنا في هذا البرنامج الكيان ونزيف غزة. تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم. هو معنا ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني. نكمل ما تبقى من حديث معك أستاذ حسن نمر فيما يخص بالمقاومة التي تتواصل حقيقة في غزة في مواجهة العدو وجبهات الإسناد التي ليست ببعيدة عن القيام بدورها في هذا الإطار. لم تصل المفاوضات في القاهرة إلى نتيجة، وتعنت الكيان في مسألة اجتياح رفح، ماذا في جعبة المقاومة وكذلك جبهات الإسناد من لبنان إلى اليمن وإلى العراق؟ ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها في كلا الاحتمالات؟
على صعيد المقاومة في غزة نرى يوميا أن العدو يقوم يعني لوح مؤخرا بورقة رفح والهجوم على رفح، وسبق ذلك عودة عملياته لعدد من مواقع أخرى في القطاع في محافظات أخرى من القطاع على صعيد الوسطى. كان هناك عدة عمليات انصارات المغراقة، عدد من المواقع عاد وهجمها العدو بحجة أن هذه المواقع لم تصف تماما من جيوب المقاومة، إلا أنه تفاجأ أيضا بأن قوى المقاومة ما زالت في تلك المنطقة. كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة غزة ومحافظة الشمال، كثيرا ما تتعرض العديد من المناطق لقصف وهجمات من قبل قوات العدو على غرار حي الزيتون وحي الشيخ رضوان وعدد من مواقع من المواقع حول مدينة غزة بحجة أو بزريعة وجود جيوب للمقاومة. يقوم الاحتلال بعدة هجمات يعني بزعمه لتصفية جيوب هذه المقاومة، ولكن في حقيقة الأمر أن المقاومة لم تغادر المكان. الذي غادر المكان هي قوات الاحتلال التي لم تستطع ولم يكن لها القدرة على تثبيت مواقع لها في الأماكن أو المناطق التي دخلتها.
نعم.
وهنا تتواصل المقاومة على صعيد القطاع كافة أماكن أو مدن ومحافظات القطاع، في حين أن العدو وقواته تتخبط بين الحين والآخر تحت عناوين عدة، منها مثلا إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة توزيع قوات تحت عناوين عدة. تعمل قوات الاحتلال بحجج واهية مفادها أنها لم تثبت مواقعها ولم تستطع أن تثبت مواقعها في قطاع غزة في كافة محافظات القطاع. وهنا المقاومة لها الدور الأكبر على هذا الصعيد بأنها تواصل ضرباتها ضد تواجد قوات العدو في القطاع. في هذا الصدد نرى هنا أن جبهات الإسناد التي يعني بدأت المعركة مع قوى المقاومة في غزة وبدأت في إسناد غزة، نرى هنا جبهة لبنان ولدينا عدة مواقع، أن مستوطنات شمال لبنان هي الآن كمستوطنات غلاف غزة خالية من المستوطنين. هاجرها الآلاف بل مئات الآلاف من المستوطنين، تركوا مستوطناتهم العدو ورئاسة حكومة العدو وعدتهم بالعودة، إلى أنهم يرفضون الآن العودة إلى هذه المستوطنات نظرا لضربات المقاومة من جنوب لبنان والتي تستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، إضافة إلى العمليات التي تقوم بها القوات اليمنية مستهدفة بذلك السفن التي تريد دخول مرافق الكيان. أعلنت اليمن وقيادة أركان القوات اليمنية منذ الأول أنها دخلت معركة غزة من خلال استهداف كافة السفن التي تريد الذهاب والعمل مع كيان الاحتلال، واستطاعت تقريبا بنسبة 50% إلى شل حركة السفن المتوجهة إلى هذا الكيان. وهنا يبدو أن الشلل التام قد أصاب ميناء إيلات جراء ضربات القوات اليمنية والأخوة في اليمن. الأخوة في العراق ليسوا بعيدون عن استهداف مواقع الاحتلال في الداخل، ولهم عملياتهم التي يواصلون من خلالها دعمهم لقوى المقاومة وأبناء شعبنا في قطاع غزة. وستستمر قوى الإسناد على كافة الجبهات إلى أن تتوقف، والعنوان الأساس بهذا الصدد إيقاف الحرب على غزة.
بارك الله بك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنت معنا وتوقفت معنا في هذا البرنامج، تحية طيبة لكم.
يا هلا بك،
حياكم الله.
اسمع بيانا بالدمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسدمي هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم
هذا سنة الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده الزمان في القدس مصر الأنبياء
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم. تتزايد المخاوف في كيان الاحتلال بشأن إمكانية صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين كبار على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين قد بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ومن المتوقع عمليا بعد صدور مذكرات الاعتقال غير المسبوقة عن المحكمة الجنائية الدولية أن يتم أولا إصدار القرار القضائي المعلل، وعادة تدعى الدول الأعضاء بالمحكمة وأحيانا مجلس الأمن الدولي للمساعدة على تطبيقه. كما يتوقع أن تخطر الدولة المعينة أو المعنية بفحوى القرار وبالعمل على تطبيقه، ثم تعمم نشرات تتضمن ببيانات الشخص المطلوب واعتقاله وسبب كونه مطلوبا وموقعه المفترض. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لم يسبق للكيان الصهيوني أن كان ملاحقا كما اليوم، ليس فقط من جامعات العالم ولا من شعوبه الحرة، بل من المحاكم الدولية لجرائمه الإبادية بحق عزل وأطفال ونساء، وليس آخرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تؤرق بال قادة الاحتلال بقرارات وإجراءات تؤدي إلى مذكرات اعتقال لهم في الخارج.
وبالتالي ولكن هناك أهمية أخرى وأهمية كبرى لرمزية صدور أي قرار توقيف أو مذكرة توقيف بحق نتنياهو أي ضابط إسرائيلي، وهنا بالتوقيت، لأن صدور هكذا قرار بهذا التوقيت سيكون له دفع كبير، سيكون بمثابة دفع لمزيد من التحركات الشعبية في الجامعات وفي الطرقات وفي يعني حركات شعبية وفي أروقة الأمم المتحدة أيضا، فهذا سيعطي دفع أكبر للحركة العالمية المواجهة لهذه الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة.
الجنائية الدولية، وبعد الاستناد إلى حقائق وفضائع ومقابلات ودلائل عدة، وصلت إلى حقيقة دامغة أن الكيان الصهيوني ارتكب الجرائم بحق أهل غزة، ليس فقط قتلا بالنار بل باستخدام أساليب عدائية ولا إنسانية وتجويع وحصار. واقع مخيف لهؤلاء الصهاينة دفع نتنياهو إلى إجراء اتصالات منها مع الإدارة الأمريكية للتوسط من أجل منع صدور أحكام الاعتقال بحق نتنياهو وبعض وزرائه وقادة آخرين، وهو ما أشارت إليه القناة 12 الإسرائيلية بكشفها عن تأهب في الكيان خشية إجراءات الاعتقال بحق قادة صهاينة بتهمة ارتكاب الجريمة، لافتة إلى مؤشرات قضائية تشير إلى ذلك، وهو ما أعلن نتنياهو بتغريدة له رفضه الانصياع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ملاحقة على جرائم التي ترتكب والتي تدخل في اختصاص المحكمة. إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب على الملأ منذ 7 أشهر، وبالتالي كان على المدعي العام أن يتحرك، لا يوجد أي خيار آخر. ضغط دولي سيزيد، وسيكون من الصعب على أي من المسؤولين الإسرائيليين الذي تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية أن يسافروا إلى أوروبا وإلى دول أخرى هي من ضمن الدول الموقعة على إعلان روما.
بدمارها ودمائها وجوعها وأطفالها ونسائها وأبطالها، فضحت غزة حقيقة الكيان للعالم أجمع، مجرم قاتل عنصري ينمو بسفك الدم.
نعم مستمعينا الكرام، شكرنا لطلال حمادة على هذا التقرير. يتدفق طوفان الأقصى منذ ما يزيد على 7 أشهر ويجرف أمامه كثيرا من القناعات والمفاهيم والأوهام التي رانت على القلوب والعقول منذ أن غرس الغرب في منطقتنا مشروعه الكولونيالي الاحتلالي. في الغرب نفسه بات كثير من مثقفيهم مفكريهم النخبة يتحدثون عن أن ما آلت إليه الحرب على غزة حتى الآن بمساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو هو هزيمة استراتيجية للكيان. نعم هي بالفعل كذلك كما يتضح من مجرد مراجعة سريعة للنتائج حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، فقد أخفق الكيان وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب بعد 7 شهور علت فيها أصوات استغاثات جنوده، بل علت فوق صراخهم الرعديد لتكبيرات المقاومين المجاهدين. مستمعين الأكارم، بات شمال فلسطين المحتلة باعترافه قادة تل أبيب منطقة أشباح تتعرض يوميا لقصف صاروخي من قبل حزب الله، فيما أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أنه حتى لا يوجد أي موعد محدد لإعادة عشرات الآلاف من المهجرين من الشمال إلى ديارهم. الأمر الذي يراه العديد من المحللين والخبراء والمختصين في تل أبيب بأنه بمثابة نصر استراتيجي لحزب الله في حرب الاستنزاف الذي تمكن من جر الكيان إليها. وفي هذا السياق نقلت صحيفة معاريف العبرية عن العقيد كوبي ماروم في قوات الاحتياط في الجيش قوله أن المستوى السياسي تجنب اتخاذ القرارات الصعبة في الشمال في ظل عدم اليقين خوفا من التصعيد، واختار الذعر وأظهر الضعف على حد تعبيره. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
كشفت وسائل إعلام العدو أن عشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله خلال اليومين الماضيين باتجاه مستوطنات الشمال أصابت قاعدة عسكرية بصورة مباشرة وأوقعت أضرارا جسيمة. وأشار إعلام العدو إلى أن رادار الجيش الإسرائيلي الذي عطل كليا في عملية سابقة للمقاومة لا يوجد غيره، معتبرين أن ذلك هو سبب عدم إطلاق الصواريخ الاعتراضية مقابل صواريخ حزب الله، حيث اعتبرت وسائل إعلام العدو أن ميرون وجوارها من دون حماية. وشددت الوسائل على أن هذه الضربة الصاروخية من لبنان كانت إحدى أنجح الهجمات على الإطلاق، حيث أنها وقعت في موازاة التشويش على القبة الحديدية في الشمال. إلى تصريحات المسؤولين في الشمال، فخلال مشاركته في حفل عيد الفصح اليهودي مع المستوطنين الذين تم إجلاؤهم إلى فنادق حيفا، قال قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو اللواء أوري جوردن إن هذه واحدة من أصعب الحروب التي بدأت من نقطة صعبة للغاية، الأمر الذي يجعل من الصعب الابتهاج ومن الصعب الحديث عن عيد حرية عندما يكون هناك 133 أسيرا في غزة والآلاف من السكان ليسوا في منازلهم في الشمال. بدوره قال حخام المنطقة الشمالية أفيشاي ليفي إنه منذ العام 1948 لم يحصل عيد فصح كهذا في الجيش الإسرائيلي، فالجميع مجندون وجميع المستوطنات تحولت إلى قواعد عسكرية، وقد حضرنا إلى القواعد لإعدادهم لعيد الفصح والتي يصعب الوصول إليها، ففي منطقة حرمون جرى الإعداد لعيد الفصح تحت النيران تحت التهديدات وسقوط الصواريخ. من جهته تطرق العقيد احتياط كوبي ماروم الخبير في شؤون الأمن القومي إلى الأوضاع على الجبهة الشمالية قائلا إن الساحة الشمالية مستمرة في النزف، ما يعني أننا في مأزق استراتيجي خطير جدا. على مدى 7 أشهر لم تغير نيران الجيش الإسرائيلي الواقع، واعتبر أن هذا فشل إداري وقيادي من الدرجة الأولى، خاتما بالقول إن الدولة خسرت الشمال.